وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة نتحدث في موضوع هل التوراة كلمة الله، واليوم بإذن الله حديثنا عن صبغة التوراة البشرية. أيها الإخوة الأحباب، عندما يكتب البشر فإنهم يكتبون بطريقة البشر، نعم باهتمامات البشر وبضعف البشر وبركاكة البشر وبسوء تقدير البشر. أما عندما يكتب الله عز وجل فإن الكتابة تكون بما يليق بجلال الله، بما يليق بعظمته، يكون موضوعها بما يليق بالرب العظيم، بما يصلح للبشرية حاضرها ومستقبلها ويعطيها العبرة من ماضيها. لنتفحص التوراة ولننظر ما ذكرته، هل هو مما يليق بضعف البشر أم هو مما يليق بعظمة الله العظيم. عندما تتأمل أخي الحبيب أسفار التوراة ستجد قصة تاريخية، قصة تاريخية تشكل ما لا يقل عن 95% من التوراة. تتساءل ما الفائدة التي تجنيها البشرية من هذه القصة التاريخية. يعني مثلا كتاب الطبري له قيمة، وكتاب ابن كثير له قيمة، لكن قيمته قيمة تاريخية فحسب. لا يصلح أن يقال بأن كتاب الطبري أو كتاب ابن كثير أو مغازي بن إسحاق تصلح للبشرية ككتاب هداية، هي تصلح ككتاب تأريخ. لكن لماذا يؤرخ الله للبشرية؟ لماذا يخلد لنا تاريخ بني إسرائيل دون سائر الناس ويجعله كتابا يتلى إلى قيام الساعة؟ أقول الله عز وجل يتنزه عن ذلك. تقرأ في بعض القصص، وفي قصص رذيل حقيقة، وتتساءل ما الحكمة التي نرجوها من وراء هذه القصة، ما الفائدة أو الحكمة والهداية التي نقتبسها من هذه القصة. مثلا تأمل معي القصة التي وردت في سفر التكوين في الإصحاح 38، حيث وردت قصة يهوذا ابن يعقوب عليه السلام حين كان له 3 من الأبناء، فزوج أولهم من امرأة تدعى تامار، ثم مات الابن الأول فزوجها الابن الثاني، وكان من شريعتهم أن أول ولد يولد من هذا الزواج الثاني ينسب للأخ الكبير الذي مات، أي ينسب للزوج الأول. فما الذي صنعه هذا الأخ حتى لا ينسب ذريته إلى أخيه؟ كان يعزل عنها في الجماع، فأماته الله. إذن عاقبه الله بأنه ترك شريعة من شرائع التوراة. فزوجها الابن الثالث، فأيضا كان يصنع مثل صنيع أبيه، مثل صنيع أخيه، فأماته الله. إذن نستطيع أن نستخلص الآن بأن الله عز وجل يعاقب أولئك الذين يعزلون عن زوجاتهم ويرفضون الانصياع لمنهج الله، يعاقبهم بالموت. ثم بعد ذلك بقي له ابن وحيد وصغير، فقال لها إذا كبر اذهبي إلى بيت أهلك، وإذا كبر ابني هذا الصغير فإني أزوجك إياه. فذهبت المرأة وكبر الصغير ولم يزوجها منه، فغضبت تامار وقررت أن تنكر بعمها أبو أزواجها. فما الذي صنعت؟ خرجت وجلست في طريقه على شكل زانية، ثم جاء مر عليها يهوذا فعرضت عليه الزنا، فرضي أن يزني بها، فقالت له أعطني مالا، قال ما عندي مال، قالت أعطني علامة حتى تحضر المال، ما هي العلامة؟ العصا والخاتم، فأخذت عصاته وخاتمه، ثم بعد ذلك مكنته من نفسها، أي مكنت أبو أزواجها من نفسها. ثم مرت الأيام وإذا بها حامل، فأخرجت لتحرق كما أمر الله عز وجل بحد الزنا. لكن عندما أخرجوها للحرق قالت لهم لماذا لا تسألوني أو لماذا لا تسألني يا يهوذا وأنت تريد حرقي، لماذا لا تسألني من أين الولد؟ فسألها فأخبرته بأنه من بعلامة العصا والخاتم. فكيف تنتهي القصة؟ هل تنتهي بصاعقة تنزل من السماء على هذا الزنا جرى المحارم؟ أم تنتهي القصة بذكر عذاب في النار لأولئك الذين يزنون حتى بمحارمهم؟ أن يطبقوا حد الله عز وجل بهذا وهذه؟ ما الذي تنتهي القصة؟ اسمع نهاية القصة، يقول فقال أخرجوها فتحرق، إلى أن قال فلما علم أنها هو الذي زنى بها قال هي أبر مني، وتنتهي القصة. هي أبر مني وتنتهي القصة. لو كانت هذه القصة صحيحة فما الفائدة منها؟ هل كان العزل عن الزوجة يستحق الموت بينما الزنا بالكنة لا يستحق إلا أن يقال هي أبر مني، هي أحسن مني؟ بل يعني كان ينبغي أن يعبر لا بالأحسنية، إنما أنا أكثر سوءا منها. إذن هذه القصة لا فائدة منها. ثم تعجب أنه نتج من هذا السفاح، من هذا الزواج، زواج المحارم، نتج منها ولدان أحدهما اسمه فارس، ويدعى بأنه أحد أجداد المسيح كما ذكره متى في إسناده لنسب المسيح. نعم، أيضا قصة أخرى تتساءل ما الفائدة، ما الحكمة، ما الذي نريده من هذه القصة في سفر القضاة 11-30؟ وهو يقول ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند عمون يكون للرب وأصعده محرقة. هو الآن ينذر نذرا بأنه إذا انتصر على بني عمون فإن أول خارج لاستقباله من باب بيته سوف يذبحه ويقدمه قربانا على المحرقة. ثم يحكي لنا السفر بأن ابنته كانت أولى مستقبليه، ولسوء حظها فإن داود عليه السلام فإن يفتاح عفوا ذبحها. القصة في سفر القضاة إصحاح 11. أقول ما الفائدة من هذه القصة؟ هل نريد أن نعلم البشرية كيف تذبح أبناءها عندما يحصل لها شيء من الخير؟ هل ما بأي شريعة، بأي دين صنع ما صنع يفتاح هذا؟ أقول لو كانت القصة صحيحة فإن القصة لها أثر سلبي، تعلم الناس الشر ولا تعلم شيئا من الخير. كنت ذكرت لكم أيها الأحباب بأن المعلومات التاريخية في التوراة تبلغ أكثر من 90%، لكن أقول حتى لو تفحصنا التوراة ككتاب تاريخي فإنه كتاب سيء جدا. الحقيقة أن هذا الكتاب لو عرض على أي مؤرخ في القديم والحديث لمجه ولرأى فيه الكثير والكثير من الأشياء التي لا تليق حتى بكتب التاريخ. فرأت الكثير من التفصيلات التاريخية التي لا فائدة منها، ومع ذلك فإن التوراة تخلدها وتنسبها لله عز وجل. لنقرأ ما جاء في سفر صموئيل الأول 25-18. في سفر صموئيل الأول 25-18 يقول فبادرت أبيجال وأخذت، اسمع إلى هذه التفاصيل، وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك و200 عقود من الزبيب و200 قرص من التين ووضعتها على الحمير. ما الفائدة عندما يسجل لنا أي مؤرخ في الدنيا كالطبري أو غيره عندما يسجل لنا مثل هذه المعلومة؟ ما الذي نستفيده من هذه المعلومة؟ ما الذي نستفيد أنها وضعت على الحمير 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان وخمسة كيلات من الفريد أو 6 كيلات ولا 7 كيلات و200 عنقود ولا 15 عنقود من الزبيب؟ ما الحكمة؟ لماذا يخلد الله في كتابه مثل هذا الكلام؟ إن هذا الكلام نوع من الغثاء لا يليق نسبته لله تبارك وتعالى. إذا فتحنا إلى سفر الأيام الأول أو الأخبار كما يسمى في الإصحاح 24 إلى 27، الإصحاح 24 إلى الإصحاح 27 قائمة طويلة لوكلاء داود وولاته. ما الفائدة؟ ما الذي تستفيده البشرية إذا علمت أن ثمة وال في القرن العاشر قبل الميلاد اسمه فلان ابن فلان، وأن هناك قائمة طويلة فلان كان واليا لداود وفلان وفلان؟ ما الذي تستفيده البشرية؟ أقول لا فائدة من ذلك، لكنه ضعف البشر حيث يخلدون مثل هذه القصص حين يظن بعض ضعاف العقول أن لها فائدة وأن الناس سيستقبلونها بصدر رحب. أيضا إذا تأملت في سفر الملوك الأول فإنك تجد إصحاحين كاملين يصفان هيكل الهيكل الذي يأمر الله ببنائه كما زعموا، فتجد طوله وعرضه وسماكته وارتفاعه وعدد أبوابه وعدد نوافذه إلى آخره إلى آخره. ما الفائدة 4 إصحاحين كاملين تجد فيهما في سفر الملوك الأول تجد فيهما هذا الأمر؟ ما الفائدة؟ أما كان البشر يستطيعون بناء بيت يعبد الله فيه؟ الكعبة أعظم بيوت الله عندنا نحن المسلمين. أين تجد في القرآن قصة تأمرنا ببنائها على مواصفات معينة؟ كل ما تجد أن الله أمر إبراهيم ببناء البيت وأن إبراهيم قام ببناء البيت وابنه إسماعيل. ما عدا ذلك لا تجد أي تفصيل. لماذا؟ البشر هم الذين يبنون ويبنون كما يشاءون، مع أن الله عز وجل أرسى قواعدها في الأرض يبنون كما يشاءون. هذا ليس محله هدي الله ولا كتب الله حتى يخلدها الله في كتابه. أيضا إذا تأملت في سفر الأيام الأول الأخبار الأول تجد 16 صفحة كلها أنساب لآدم وأحفاده وإبراهيم وذريته. عجيب، ما الفائدة 16 صفحة كلها أنساب؟ هل هذا كتاب من كتب الأنساب أم أنه كتاب يخلد وحي الله؟ البشر هم فقط الذين يهتمون بهذه الموضوعات، أما الله عز وجل فما تجده في كتبه غير ذلك. تجد ذكر الجنة والنار، ذكر العبادات، الأشياء التي تنفع البشر، الأشياء التي تصلح لهم دنياهم وآخرتهم. أيضا في سفر عزرا في الإصحاح الثاني تجد قائمة طويلة بأسماء العائدين من بابل، أعداد كل عائلة منهم وعدد حميرهم وجمالهم وما معهم من الزاد والطعام. ما الفائدة؟ ما الفائدة التي أستفيدها أنا اليوم في القرن 21 عندما أعلم أن الذين عادوا في بابل من بابل كان عددهم كذا، وكان في عائلة فلان 50 شخص وفي عائلة فلان 60 شخص؟ ما الذي أستفيده؟ لا فائدة من ذلك. أيضا في سفر الأيام تجد من إصحاح 23 إلى القائم إلى الإصحاح 27 قائمة بأعداد جيوش وبوابين وعدد كل جيش من أسباط بني إسرائيل. ما الفائدة من ذلك كله؟ إن شيئا من ذلك لا يحمل هدي الله ولا سمة كتبه. ثم تتساءل إذا كانت هذه المعلومات التاريخية بهذه الكثرة، أين ما عهدناه في وحي الله من ذكر الجنة والنار والحديث عن الله والحديث عن أنبيائه وعن قصص السابقين وأخذ العظة والعبرة من فائدتهم؟ شيئا من ذلك لن تجد. ورأينا كيف تحدث التوراة عن الله وليتها لم تتحدث، رأينا كيف تحدثت عن الأنبياء وليتها لم تتحدث. تبحث عن ذكر للجنة والنار واليوم الآخر في الأسفار الخمسة فلا تجد ذكرى. تخيل التوراة التي أنزلها الله على موسى كما زعموا ليس فيها ذكر للجنة ولا للنار ولا ليوم القيامة. هناك نص وحيد يزعم بعضهم أنه يشير إلى اليوم الآخر، وأنا لا أراه يشير إليه. في الإصحاح 32 من سفر التثنية العدد 34 يقول: أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني، لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم. هذا النص هو النص الوحيد، هذا النص هو النص الوحيد الذي للأثار الخمسة يزعمون أنه يتحدث عن اليوم الآخر، وما عدا ذلك لا تجد أي ذكر لليوم الآخر. أيضا الصلاة العبادة العظيمة أين هي؟ أين الحظ عليها في الأسفار المقدسة؟ لا تكاد تجد شيئا من ذلك. أين وصفها؟ لا تكاد تجد شيئا من ذلك، مع أنك تجد معلومات تاريخية مسهبة وطويلة. اسم الله الأعظم كما جاء في الكتاب المقدس هو يهوى، كما نحن نقول الله، هم يقولون الاسم الأعظم عندهم اسمه يهوى. مع ذلك هذا الاسم الأعظم لم يرد في الأسفار الخمسة إلا مرة واحدة، مع ذلك تجد قال السيد قال الرب، قال السيد قال الرب. أما الاسم الأعظم الذي هو يهوى فلا تجده أبدا إلا مرة واحدة في سفر الخروج 3 على 15، ثم بعد ذلك تجده يتكرر المرة الثانية في إرميا 16 على 21، مرتين، ثم بعد ذلك ورد أكثر من ذلك. لكن عموما عدد وروده في الأسفار المقدسة قليل جدا، مع أنه الاسم الأعظم الذي يعادل عندنا نحن المسلمين كلمة الله. إذن عندما تبحث عن الأشياء الطيبة، عن الأشياء التي تهدي البشرية، لا تكاد تجدها. أيضا يقع البشر بالتكرار عندما ينسون ما كتبوا قبل، فلذلك يقعون بتكرار بعض الأسطر أو بعض العبارات، ويندر أن نجد من يكرر الكثير والكثير من العبارات التي كتبها دون أن يظن ذلك، دون أن يشعر بذلك. لكن في الأسفار التوراتية الكثير من الإعادات التي لا فائدة منها. من ذلك ما جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 19، وما جاء في إشعياء في 37. الإصحاحان في أولهما طبعا من العدد 1 إلى 12 متطابقان كلمة بكلمة وحرف بحرف، بل وشولة بشولة ونقطة بنقطة، حتى أن العلامة بيضاعت شفاه الله وعافاه أمسك في الكتاب المقدس وبدأ يقرأ في سفر الملوك الثاني، وطلب من كبير قساوسة السويد شوبر أن يتابع معه في إشعياء 37 ليرى إن كان يقرأ صحيحا أم لا، وهو يقول له نعم كلمة بكلمة حرف بحرف، ويهز رأسه هناك تطابق تام. فقال له أين أنت تقرأ؟ قال أنا أقرأ في إشعياء 37. قال أما أنا فأقرأ بالملوك الثاني 19. إذن لم يتنبه الرجل إلى هذا، إلى هذه الإعادة الممجوجة التي لا تقدم للبشرية أي جديد. سأله كيف تعلل لي هذا التكرار؟ لماذا يتكرر نفس القصص كلمة بكلمة وحرف بحرف؟ فكان من جوابه: هذه هي عظمة الكتاب. أي عظمة الكتاب؟ نجنيها من الكتاب عندما يعيد لنا هذه القصة كلمة بكلمة وحرف بحرف. يتكرر هذا الأمر في أكثر من موضع، فتجد الكثير من التكرار الذي لا فائدة منه. من ذلك أنه ورد في الإصحاح في سفر الخروج في الإصحاح 25 إلى 30 وصف دقيق لخيمة الاجتماع بكل ما تعنيه كلمة دقة، كأنك يعني مهندس مدني تود أن تبني بناء فتضع خرائطا وكل ما تحتاجه، من الإصحاح 25 إلى 30 كما أمرهم الله، يقولون هذه الصفات هي التي أمرنا الله بها. ثم استدعى موسى بصلائيل وأهولياب لتنفيذ هذه المواصفات. فماذا يصنع الإصحاح 36 إلى 40؟ يعيد تماما كل ما سبق ذكره بالإصحاحات 25 إلى 30 يقول لهم يا إسرائيل يا أهل ياب الله أمرنا بأن نصنع كذا وكذا وكذا وكذا، ونعيد كل ما سبق ذكره بالإصحاحات 25 إلى 30 في الإصحاحات من 36 إلى 40. أقول لأي إنسان مبتدئ في التأليف والكتابة كان يغنيه عن ذلك لو قال فاستدعى موسى بصلائيل ابن أروى وأمره أن يصنع كما أمر الرب وتنتهي القصة. ما الفائدة من إعادة كل هذا الكلام؟ إنه لا فائدة من ذلك البتة. أيضا واسمحوا لي يعني وسامحوني على الإطالة، أقول البشر عندما يرون لنا القصص فإنهم يحبون ما نسميه بتهذير الأخبار، جعلها مضخمة مضخمة من أجل ماذا؟ من أجل يعني أن تليق بالمؤلفين أو بالسامعين، من أجل أن يحصل لها شيء من الاهتمام. هذا أيضا ما تجده في الأسفار المقدسة. اسمع في سفر القضاة واقرأ في القضاة 14 و15 و16 أخبار البطل العظيم البطل الجبار شمشون. شمشون البطل الجبار الذي نراه في الاستعراضات في السيرك وغيرها. إذا أردت أن تسمع قصة شمشون فاقرأ في الإصحاحات 14 و15 و16 من سفر القضاة، ستجد الكثير والكثير من أخبار شمشون، وستخبرك التوراة عن مصدر قوة شمشون وأنها خصلات شعره. فعندما استطاع الفلسطينيون أن يحلقوا له خصلات شعره انتهت قوته وقبضوا عليه. إذا أردت بعض بطولات شمشون فاسمع القصة التي وردت في القضاة 14 على 5. إذ بشبل أسد يزنجر للقائه، وجد أمامه أسد لكنه أسد صغير يزنجر للقائه، فحل عليه روح الرب أي على شمشون، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء. يريد أن يؤكد لنا بأنه ليس في يده شيء، أمسك الأسد بهذه اليد وبهذه اليد، ثم بعد ذلك شقه إلى قسمين، فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء. إذن هو بطل، بطل كبير. في مرة أخرى يقول سفر القضاة 15 على 14، فحل الوثاق عن يديه أي شمشون ووجد لحي حمار طري، يعني وجد لحي حمار والآن يريد يقاتل فيه، لكن تنبه إلى قضية مهمة أن اللحي طري وليس قويا يقاتل فيه، يعني حتى هو لا يصلح للقتال. يقول ووجد لحي حمار طريا، اللحي والفك، فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل، فماذا صنع بهم؟ قتلهم جميعا. يقول فقال شمشون بلحي حمار كومت كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. ولا تنسى بأن اللحي طري طري وليس قاسيا، ومع ذلك استطاع أن يقتل فيه 1000 رجل 1000 رجل. أقول مثل هذا هو أقرب للخرافة منه للحقيقة، لكن ذلك كله دون ما ذكرته الأسفار صموئيل والأيام عن بعض أبطال بني إسرائيل. فاسمع إلى العجب العجب. يتحدث سفر صموئيل الثاني في 23 على 8 عن البطل يوشيبا. ما الذي صنعه يوشيبا؟ يقول هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. أن يقتل رجل 800 هذه أعجوبة، لكن أن يقتلهم دفعة واحدة فهذا هو المحال بعينه. تخيل كيف يستطيع إنسان بضربة رمح واحدة أن يقتل مثل هذا العدد من البشر. هل كانوا صفا واحدا وراء بعضهم فاستطاع أن يقتلهم جميعا بضربة رمح؟ ما هو طول هذا الرمح؟ هذا الرمح الذي يقتل 800 إنسان دفعة واحدة كم طوله؟ أقول هذا كلام من الهراء. وهل انتظر هؤلاء 800 انتظر كل منهم مصيره أم دافع عن نفسه؟ إذا البطل يشيب هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة، وانتبه لدفعة واحدة يعني بهزة رمح واحدة انتهى الموضوع. لكن البطل يشبعان ابن حكموني كان دونه. يشبعان ابن حكموني يقول سفر الأيام الأول 11 على 11 هز رمحه على 300 قتلهم دفعة واحدة، يعني هو دون البطل يوشيبا بالقوة، حيث لن يستطيع إلا قتل 300 في هزة رمح واحدة. أما بطل آخر من أبطال بني إسرائيل وهو سنجر ابن عناد، فيذكر لنا سفر القضاة الإصحاح الثالث على 31 يقول بأنه قتل 600 رجل من الفلسطينيين بمنساس البقر، الأداة التي تستخدم في وسم البقر، قتل بها 600 من الفلسطينيين. كيف استطاع قتلهم؟ وهل كان هؤلاء يتفرجون عليه؟ أنفي هذا بأن أجدادهم من بني إسرائيل قالوا عن هؤلاء إن فيها قوما جبارين؟ كيف تحول الجبارون إلى هذا الهزل؟ أقول يقول هذا السفر القضاة 3 على 31 وكان بعده شمجر ابن عناد فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل. إذن إنسان يقتل حتى لا بسلاح، يقتل بغير سلاح 600 إنسان، كل هذا مما لا يقبله الإنسان، إنها مبالغة البشر. وكما تفضل أخينا قصص تصلح للأطفال ينادى عليهم قبل النوم، أما أكثر من ذلك فلا يصح أن تنسب إلى الله ولا إلى العقلاء من بني البشر. أختم بذكر هذه المبالغة وأتساءل أيضا ما الفائدة منها. في سفر الملوك الأول في الإصحاح 24 يحكي لنا عن طعام سليمان في اليوم الواحد. أسألك كم تتصور أن سليمان يأكل في اليوم الواحد؟ هل تتخيل أن سليمان يستطيع أن يأكل في اليوم الواحد ثورا؟ أنا أقول لا أتصوره أبدا، مهما كان طول سليمان عليه السلام ومهما كان عرضه. لكن اسمع إلى طعام سليمان في اليوم الواحد كما تنبئنا وتخبرنا التوراة. إذن في الملوك الأول 4 على 22 يقول كان طعام سليمان لليوم الواحد، هذا في كل يوم، لليوم الواحد 30 كرسميل و60 كر دقيق و10 فيران، ليس فيران عادية، فيران مسمنة، 10 فيران مسمنة ليس فيران ضعيفة، و20 ثورا من المراعي، من فيران المراعي المعروف عنها بأنها ممتلئة لحما، و100 خروف أيضا، هناك 100 خروف، عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن، هناك أشياء كثيرة لم تذكر، لكن نهتم الآن بما ذكر. إذا هناك 100 خروف كان يأكلها من؟ سليمان، و20 ثور كان يأكلها سليمان، و10 فيران مسمنة، و60 كر من الدقيق، و30 كرسميل، ما الفائدة؟ يا أخواني ما الفائدة من هذه الوجبة؟ هذه الوجبة تكفي ليس لسليمان عليه السلام فقط، تكفي لنصف بني إسرائيل. إذا أقول ليس ثمة فائدة من جميع هذا القصص. أقول البشر عندما يكتبون فإنهم يكتبون في مثل هذا الضعف، أما عندما يكتب الله عز وجل فاقرأ إلى القرآن الكريم، اقرأ إلى عظمة هذا الكتاب، اقرأ إلى ما جاء فيه. تعجب أن القرآن الكريم لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم سوى 4 مرات، بينما ذكر اسم عيسى عليه السلام واسم موسى أكثر من ذلك بكثير. نعم أكثر من ذلك بكثير. لماذا؟ لأن القرآن ليس كتابا لتخليد سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوم به الذهبي، ويقوم به ابن كثير، ويقوم به ابن إسحاق، ويقوم به ابن هشام. أما القرآن فهو لم يأتي من أجل تخليد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وتعريفنا بقصصه وكيف أكل وكيف شرب وكيف نام وكيف قاتل، هذا البشر هم الذين يكتبونه. لذلك تجد القرآن يتحدث عن الله، يتحدث عن أنبياء الله، يتحدث عن عقوبات الله، يتحدث عن اليوم الآخر، عن الجنة، عن النار، عن كيفية تنفيذ أوامر الله، عن شرائع الله تبارك وتعالى، وكيف يعبد الله. أقول هذا ما نجده في كتب الله، أن ما وجدناه في الكتاب المقدس فإنه إنما يليق بضعف البشر وقلة حيلتهم وسوء طبيعتهم وضعف كتابتهم. أقول أيها الإخوة، ثبت لنا أن التوراة كتاب بشري في صياغته لا يليق أن ينسب لله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عذرا للإطالة، وشكرا لحسن الاستماع.